نبينا وحبيبنا وقائد مسيرتنا وشفيع ذنوبنا المصطفى محمد وعلى أهل بيته الهداة الميامين. نحن بعد فترة طويلة ربما بلغت حوالي 8 أشهر نلتقي بكم في هذه الجلسة الابتدائية التمهيدية التي نرجو أن نوفق للاستمرار في هذه الجلسات. وإذا قيل بأن لكل شيء آفة وللعلم آفات، وهذا جزء من الآفات، يوم تظاهرات، يوم كورونا، يوم سفر، يوم حضر إلى آخره. ولكن في الواقع أريد أن أبين في هذه الجلسة المختصرة أن الحوزات العلمية التي استوحت أفكارها ومناهجها وبرامجها من حواريي أهل البيت عليهم الصلاة والسلام الذين تتلمذوا على أيديهم، هذه الحوزات تتميز ببعض الميزات، ولولا هذه الميزات ما استطاعت أن تقاوم الضغوط المختلفة. لأنه نحن الآن نحكي عنكم عن شيء 1200 سنة، مو شيء بسيط، 1200 سنة، 12 قرن، وهذا القرون حبلت وحملت معها الكثير من المفاجآت من غزو واحتلال وحرب وضغوط وإرهاب وإلى آخره. محافظة الحوزات العلمية على نفسها وعلى استمرارها في الإضاءة في مواجهة التحديات، حقيقة هذه بحاجة إلى دراسة وتأنية. شنو السبب؟ أنا أذكر بعض الأسباب، ولكن باختصار كامل إذا أردنا أن نقول كلمة واحدة نقول هاي الحوزات استوحت قوتها وصلابتها من كلمات أهل البيت ومن سيرة أهل البيت عليهم الصلاة والسلام. أول أمس كنت أقرأ في تاريخ حياة عز الدين الشريف يحيى ابن أبو القاسم الذي استشهد في قبل حوالي 1100 سنة في إيران، وهو كان من كبار العلماء من كبار المراجع. فحينما مثل أمام ذاك الطاغية خوارزمشاه قال له كيف تجد نفسك سيد الآن؟ قال أجد نفسك كما وجد الإمام الحسين سلام الله عليه نفسه، استشهد بهذا الشيء. فقال له روحوا اقطعوا رأسه وأبردوا برأسه وخلوه منها ومنك، هذا الإمام زاد اللي إحنا مكتبنا في طهران يمه. كذلك العلامة السيد يونس الأردبيلي كان من كبار علماء في مشهد، حينما مثل أمام طاغية زمانه قال له أقتلك وإلا توقع على أن الحجاب ليس بواجب. قال إذا أنا وقعت لك وبقيت حي شنو بكرة أجاوب الإمام الحسين إذا قال لي أنه أنت ابني؟ ليش أنت اقبلت هاي الذل، هذه المهانة، وليش ما اقتلت به؟ ما أوقع. يعني استشهادهم في كلمات أهل البيت معناه أنه روحهم تلك الروح. هذا كيف بيجب الإجمال، سواء في الصلابة، سواء في النشاط، سواء في الأخلاق الحسنة، سواء في البرامج الحضارية. هاي هاي وراثة أهل البيت، هاي كإجمال. أما بعض التفاصيل بينا، من التفاصيل أنهم كيفوا أنفسهم مع الظروف أن كانت. يعني أجي وباء في كربلاء، كثير من العلماء توفوا، قسم من العلماء هاجروا للنجف الأشرف، صاحب الفصول راح أخذ بستان سنة سنتين قعد، لا مو صاحب الفصول وإنما صاحب كتاب آخر سابينه، القزويني سيد إبراهيم ضوابط، هذا راح قعد في بستان أطراف كربلاء وكتب كتاب الضوابط ما ترك. مرحوم خالي سيدي شيرازي اختفى في كربلاء في لفترة عدة أشهر خوفا من الظالمين، وأنا كنت بخدمته. هذا بالليل كان يسهر ثم ينام ثم يقوم لصلاة الفجر، صلاة النافلة، ثم صلاة الصبح، ويقعد بعد صلاة الصبح، أيام كان أيام صيف، يقعد على قعدة واحدة يألف إلى وقت الريوق اللي الساعة 8-9 هالشكل، يتريق ويألف إلى الظهر، يصلي بعد الظهر يتغدى وينام، بعدين عصرية يقعد على الأدعية وأذكار وما أشبه. يعني ما ترك التأليف في أقصى الظروف، في أقصى الظروف. صاحب الجواهر ألف كتابه في العباسيات أو العباسة، ما أدري أي منطقة، منطقتين أكو أطراف النجف، بس كتاب الجواهر كان هناك كتابها. فبظروف حالك وصعبة ما ترك التأليف، وما ترك الدراسة. هذه نقطة مهمة نعود إليها إن شاء الله. نقطة ثانية في حياتهم أنهم كانت هذه الدروس اللي يجتمعون فيها ما يسمى بالحوزة، حوزاتهم يقعدون، في الحقيقة هاي كانت مناسبة لتبادل الرأي وللتعارف، وإلا دروسهم ذاتية. يعني لما يرجع يروح على الدراسة ماله. شريف العلماء رضوان الله تعالى عليه 7 سنوات ما أطفأ له سراج، بالليل الصبح يقعد يدرس. هذا صاحب كتاب اللي بعد صار مرجع وعمره دون 30 سنة من عمره، وتوفي بعد 30، وأعتقد بوباء أيضا في كربلاء توفي. الدروس، الدراسة في الحوزات ما تعتمد على المواجهة، تعتمد على العقل أولا، قرآن، تدبر فيه، أحاديث، ومن ثم كتب. لذلك ما كانت الشسمة مهمة بالنسبة لهم أن درس أكو ماكو، خب بعض الأحيان تعطيلات أكو. والمرحوم سيد البروجردي رحمة الله عليه كان يقول 5 أيام درس الخارج زايد، لازم أقل يكون، لأنه طالب يروح يبحث كتب كذا، ف5 أيام زايد عليه. علامة الحلي عطل يوم الخميس، كان قبل علامة الحلي حوزات 6 أيام يقرون درس وعطلها باعتبار زيارة الإمام الحسين سلام الله عليه. فاعتمادهم وإلى هاي الكتب، هاي المجاميع، هاي الموسوعات، شلون واحد يكتبها؟ شلون يقدر واحد يألفها؟ مثل كتاب مفتاح الكرامة، من يقدر يكتب؟ صاحب جواهر الكلام، من يقدر يكتب هذا؟ لجان مختلفة ما يقدرون عليها. هذا الموضوع الثاني. الموضوع الثالث في الحقيقة، العلم نقطة كثرها الجاهلون. أهم شيء في الإسلام يفتح العقل، العقل حينما ينفتح يكتشف الحقائق. طبعا لا يكون ذلك إلا بالتوفيق من الله سبحانه وتعالى. وذاك كما تعرفون طالب العلم اللي كان يمي شيخ الأنصاري يدرس وكان مخه ما يشتغل، راح عند الإمام المؤمنين وبالليل شاف حلم أن الإمام جاب له مستوقة بها عسل، قال أخذ لك فد إصبع، أخذ فد إصبع، وقال الثاني، قال لا بس هذا كافي عليك، هذا تمس الساهل لا أكثر الإصبع، أخذ إصبعه. صبح قام شاف كل شيء لا يفتهم، انفتح قلبه، انفتح عقله، راح إلى درس الشيخ، بسم الله الرحمن الرحيم، قال عندي إشكال، بسم الله شو المعنى؟ بس كل ما الشيخ الأنصاري يدرس ما خلى يدرس، كل يستشير عليه شيخ من فوق المنبر، قال لي خليت إصبعك فيه وأخليت أنا كل البستوق شربته. إحنا ما وصلنا إلى هالمقام إلا بفضل أهل البيت وفضل الدعاء. فعلا هذا كان يعطيهم فرصة لتفتح العقل، الدرس مو هذا الكتاب، هذا الكتاب مجرد إثارة. الحقيقة مخ الإنسان، لذلك طالب أن يكون في أي مرحلة من عمره لازم يفتح عقله، لازم بعد التوكل على الله واعتماد الدعاء، بس عقله يتغلب وهو يسيطر على المادة بعقله. هاي نقاط ثلاثة في الحوزات العلمية بالنسبة لنا. هم الحمد لله الله وفقنا بعد ما أطلنا الدرس، وإحنا كنا في ولاية الفقيه أو في اجتهاد والتقليد. أنا شفت خوش درس ماكو، باشر أظن يقول لي درس ما كان، أنت ليش ما اشتغلت؟ الله وفقني، بدأت أن أدرس عبر الشاشة ثلاث مراحل لشهادة التقليد. أولا ولاية، أنه هل التقليد بمعنى مجرد سماع من العالم أو لا عنده ولاية إلهية، فهذا صار حدود 30 حلقة حوالي. ودرس آخر حول اجتهاد، اسمه اجتهاد وتقليد. كثير من الفقهاء يذكرون التقليد بس ما يذكرون الاجتهاد، وهم هذا صار حوالي 30 حلقة. بعدين درس التقليد هم صار 30 حدود 100 حلقة. 83 حلقة. الله وفقني وكمل، بس إن شاء الله يطبع ويصل بخدمتكم. بس في النهاية ورا ما خلصت وكنت في نفس الوقت أخدم القرآن وأتدبر فيه وأقرأ محاضرات في عدة سور قرآنية، بس شفت خب لازم أنشغل بالفقه. سألت منا منك، وكان هناك إشارة من الإخوان قالوا أولا أنت كتاب الصلاة اللي طبع لك ما في صلاة المسافر، ثانيا صلاة المسافر مسألة ذات ابتلاء كبير، ناس مبتلين بها، خصوصا إذا واحد بكربلة الحائر وينه، ويجد واحد يقدر يقصر يتخير، والنجف في مسجد الكوفة تخيير، مسجد سهل شلون الكوفة كلها، لو بس يعني أكو مسائل في صلاة المسافر في ظني من أكثر التشعبات وتشققات في الفقه صلاة المسافر. وكثير من الفقهاء أفردوا لصلاة المسافر رسالة خاصة، يعني كتاب خاص صلاة المسافر. ومن أراد فليراجع مفتاح الكرامة. فمن حيث المجموع قلنا يلا توكل على الله، فبدأنا نبحث صلاة المسافر. أول موضوع بصلاة المسافر حول أنه أساسا هاي المسافة اللي يقولون مسافة تتغير مع الزمان أم لا، بعض الفقهاء المتأخرين يرون بأنه المسافة يوم واحد، بس يوم واحد سافر مع البعير أجلكم الله 8 فراسخ، إذا مع طائرة كونكورد يوم واحد نص العالم يطير به، إذا مع السيارة يوم واحد 800 كيلومتر. فشنو هذا؟ كان مثار بحث ومطروح هذا البحث. هذا الحمد لله درسناه ووصلنا إلى قناعة بأن لا، التحديد الموجود في الشرع هو تحديد لكل زمان ومكان. أضرب لكم مثل في هذا الشيء وأرجع إلى موضوعي. الحاج فريضة صعبة، وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. ضامر يعني هاي الجبال وهاي الفلا، أنا لحقت على آخرها، اللي كان عندنا مشكلة ماي ماكو، كهرباء ماكو، شوارع ماكو، كل شيء ماكو في الحاج. أنا لحقت عليها قبل 60 سنة. فحاج كان صعب صعب صعب. رحت إلى مقبرة المعلى، فشفت قبور يحفرون قبر 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 قبر. أوه، قلت له واحد يحفر قبر، قلت لمن تحفر هذه القبور؟ قال الحجاج. الحجاج الحجاج ده يروحون عرفات يموتون، احنا نسفر هنا. وفعلا في عرفات ومنى كل خيمة كم ميت واقع عليها، تقريبا خيام اللي على الشارع. الآن حج صاير سهل زين، إذا هذا الحج مو مقبول؟ أقول لا. ذاك اليوم الرجال كانوا خشنين في بلادهم، كانوا صعوبات عليهم، كل مكان كانوا يسافرون على الحمير والبغال. الآن كل الناس يسافرون بسيارات وطيارات، بالنسبة إلى الحاج اليوم نفس الصعوبة. احسبوا الحاج هو، لذلك الحاج المرفه في بلده إذا راح الحاج VIP هم راح مع كل الأمور، مع ذلك صعب عليه. هذا الطواف صعب، سعي صعب، بقاء في عرفات في منى مزدلفة، يعني ماكو حج بلا صعوبة، لن تنالها إلا بشق الأنفس. صحيح سابقا كان يمشون بالبغال والحمير 8 فراسخ، نفس الصعوبة الآن موجود، سافرون بسيارة صحيح، ذاك اليوم متعلمين عليها. إذا ذولاك كان نعطيهم سياراتي، بس الآن إحنا كل حياتنا هذا، الصعوبة نفس الصعوبة. على أي حال وصلنا إلى قناعة. بعدين شفت في الموضوع ما مذكور عموما في الفقه، طبعا في رواياتنا موجود بس في الفقه ما موجود، وهو البحث عن السفر. ما هو السفر؟ ولماذا واحد يسافر؟ ما هي مقاصد المسافرين في حياتهم؟ الله وفقني، تدبرت في آيات الكريمة وفي الروايات، شفت مقاصد كثيرة، سفر للحج والعمرة والزيارة، وجبت آيات والروايات، خصوصا في الزيارة جبت آية كريمة وبينت الآية اللي استدليت بها على الزيارة شنو؟ المشهور يقولون هذه الآية نتخذن عليها مسجدا، وهو آية صحيح ممكن الاستفادة منها، بس آية أخرى في ظني أكثر دلالة، وهي قوله سبحانه وتعالى وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. رسول الله حرمته حيا كحرمته، حرمته ميتا كحرمته حيا، أهل بيت الرسول هم امتداد الرسول، فإذا زيارة أهل البيت جاءت في القرآن الكريم في هذه الآية المباركة ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. ومن هذه الآية نستفيد أن يروح يزور النبي، النبي يستغفر له، واللي يزور الإمام الحسين، الإمام الحسين يستغفر له ويؤلبي على دعواته. هذه سفر من أجل التنزه موجود، من أجل الصيد، من أجل التجارة، السفر من أجل صلاة الرحم، السفر من أجل العلم، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين، السفر من أجل الجهاد، الضرب في الأرض من أجل الجهاد في سبيل الله، جهاد يحتاج سفر، واحد يسافر من مكان إلى مكان، السفر من أجل الدعوة إلى الله، هذا في النوع من السفر. حدود 11 مقام اللي مذكور في القرآن وفي روايات أهل البيت ذكرتها، وهذا صار ما أدري كم حلقة، الأخ حيدر يدري 7 حلقات في مقاصد السفر. واحد منهم صعب، سفر اللهو، يعني صيد اللهو، مو سفر اللهو، صيد اللهو. البقية بينا أحكام معينة. بعد هذه الرحلة الآن نحن إن شاء الله في الحديث عن تحديد سفر، تحديد المسافة. تحديد المسافة تقريبا عند الفقهاء مجمع عليه، يعني من فراسخ أو أربع روح وجية، والظل العير إلى فيء الوعير، هذا الجبلين من هذا الهابة، وإجوا حسبوه تاريخيا دائما كل ما كانوا يشكون يروحون يحسبون هالمكان ويعرفون المسافة، مسافة القصر. هذا نذكره إن شاء الله أولا، ثم نأتي إلى المسائل المتعددة في مسألة التمام والقصر في السفر. على أي حال، وأنا أقول لكم بصراحة، لا سمح الله بسبب أو بآخر إذا تعطل البحث وقدرت أن كنت في وضع اللي أقدر أدرس عبر النت، ما أتركه. ليش؟ لأن كل حياتنا هي شكل، يوم تظاهرات، يوم كورونا، يوم 40، يوم زحمة، يوم كذا، ما يصير. يعني عمر ينتهي والإنسان من كل شيء ما مسوي. وأنا أدعو إخواني الفضلاء بأنه إذا عندهم وقت يراجعون هالبحوث، ولو كان بالتالي البحث في النت مو بالحيوية اللي يمكن البحث في خدمة الناس، خصوصا في مسجد الإمام موسى بن جعفر وخدمة الإخوان. لكن على أي حال، وما حيلة المضطر إلا ركوبها، لكن إحنا لازم أن نعمل حسب الإمكان. إذا أمرتكم بشيء فأتوا به حسب استطاعتكم، حسب المستطاع، اتقوا الله ما استطعتم. ونحن أعود وأقول نريد أن نستمر في الحوزات العلمية، وهذه الحوزات إن شاء الله تبقى وتتطور وتغذي العالم. وأنا أخبركم بشغلة، إخواننا في حوزة العلمية في كربلاء أكثركم عندكم علم، لكن على حال فذكر إن الذكرى تنفع المؤمنين، إخواننا شافوا دروس تعطلت إن توجهوا إلى تأسيس حوزات عبر النت، عبر الإنترنت، حوزة باللغة الإنجليزية وأخذت مداها ما شاء الله، حوزة باللغة الأفغانية، فارسية أفغانية، حوزة باللغة اليمنية، اللهجة اليمنية عربية، حوزة باللغة السواحلية، حوزة باللغة النيجيرية، هاي كم واحدة صارت؟ 5، وحوزة باللغة السودانية 6، وحوزة أخرى باللغة العربية 7، ثامن شنو؟
أيضا عربي.
من حوزات علمية أسسوها بالنت، قاعد بالبيت يقرأ. وهذه حينما الحمد لله ربنا وفق مئات الأفراد في العالم الآن يستفيدون من هذه الحوزات، كلها إضاءات من شمس الإمام الحسين في كربلاء. صلوا على محمد وآله. وعجيب آثارها الروحية والعلمية والدينية في العالم. واحد قاعد في الهند وباكستان ودول إفريقية، دول آسيوية، دول أمريكا، أوروبا، ما أدري وين، ويستفيدون من إضاءات الحسينية سلام الله على أبي عبد الله الحسين. شباب شبابنا إخواننا في كربلاء بحوض العلمية مع الإمام الحسين يقومون بهذا الدور إن شاء الله يوفقون ونوفق معهم. أسأل الله التوفيق وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.